أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمسة منا معصومون، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وقفنا عند هذا البحث. قال: وبعض الأفعال مستندة إلينا، والمغلوبية غير لازمة، والعلم تابع. قلنا أن المصنف عليه الرحمة يعني الماتن والشارح عندما انتهيا من الاستدلال على المدعى، يعني إثبات ماذا؟ إثبات ما تقدم في المسألة الخامسة، في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي، في أنه يفعل لغرض، بقية المسألة التي تقدمت. الآن بطبيعة الحال يبحث المصنف عن الإشكالات أو الحجج التي أوردها الخاص ومقصودهم الأشاعرة، يعني الأشاعرة هم الذين رفضوا جملة من هذه المسائل. ومن ضمن هذه المسائل هي مسألة الجبر، مسألة أن أفعالنا، أن الأفعال التي تصدر من الإنسان هي منسوبة للإنسان. نعم، كما أشرنا يأتي البحث مفصل في محل إن شاء الله في نهاية البحث، مو في هذا الوقت، في نهاية البحث كاملا بعد كم يوم يأتي إن شاء الله البلورة التي من خلالها نفهم العلاقة بين فعل الإنسان وفعل الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذا الفعل أو لهذا الصادر. كيف يكون في عين أن هذا الفعل هو فعل الله، وأن هذا الفعل هو فعل من؟ فعل الإنسان. ما هي الموازنة؟ ما هي النظرية؟ ما هو التكييف الذي ينبغي الإشارة والالتفات إليه في هذا البحث؟ هذا يأتي إن شاء الله. الآن فقط على مقولات الكتاب، فهم العبارة والمطالب، ثم كما قلنا ينعطف البحث أخيرا إلى هذه المسألة. الآن نبدأ هكذا في الجملة بأن الأشاعرة يعتقدون أن الإنسان ليس بمخير، الإنسان مجبر، الإنسان مجبر على أفعاله، وبالتالي أفعاله تسند إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فليس هو فعله، ليس هو فعل الإنسان. وهذا ما يبحث بشكل أكثر في هذه المسألة، يعني ذكر الآراء وكذا في البحث الآتي. الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. الآن هنا فقط ابتدأ بطرح الإشكالات، يعني الحجج التي طرحها من؟ الأشاعرة في إثبات مدعاهم، إثبات أن الإنسان مجبر على أفعاله وليس بمخير. الحجة الأولى، قالوا الله تعالى فاعل لكل موجود. سبتين وياي؟ الله فاعل لكل موجود، يعني كل موجود فاعله من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله فاعل كل موجود، نأتي إلى القبائح نفسه. هذه القبائح ليست موجودة أو ليست موجودة؟ لا، نعم موجودة. فإذا كانت موجودة فتكون مستندة إلى من؟ إلى الله. لهذه القاعدة المتقدمة، كل موجود أو كل فعل موجود فهو مستند إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. جواب هذه الإشكالية، ويأتي إن شاء الله في محل جواب هذه الإشكالية يا أخواني، هو أجاب المصنف فقط بهذا الجواب، جواب كما قلنا فيه ما فيه مسامحة، أنه قال ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلى من؟ إلى الله، إلينا. سوف يثبت أن هناك أفعال تستند إلينا. فإذا ثبت هذا الشيء تنتقض هذه الكلية التي قلتموها، يعني كأنه أجاب بالموجبة الجزئية هنا بأن بعض الأفعال مستندة إلينا وهي نقيض سالب الكلية هناك، لأن لا يوجد فعل مستند إلينا بهذا المعنى، فأجاب بهذه الصورة من هذه الجهات أنه يكفينا أن نعتقد أن هناك بعض الأفعال تستند إلينا فينتفي الاستدلال إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. هذا جواب مختصر جدا مختزل، توضيح كذا يأتي إن شاء الله في محل. هذا هو الشبهة الأولى مع أو غسل الحجة الأولى مع الجواب. الثانية طبعا هذا أشرنا إليه احنا في الدرس السابق وقلنا فيه مسامحة وما إلى ذلك، قلنا فقط هذا كما قلنا من باب يعني إسكات الخاص وتنبيه على أن دعوة باطلة وما إلى ذلك. الشبهة الثانية أو قصد الحجة الثانية قالوا هكذا: إن الله تعالى لو أراد من الكافر، على الحجة الثانية التفتوا، الله سبحانه وتعالى لو أراد من الكافر الطاعة، هكذا إرادة الله أن الكافر لابد أن يطيع، مكلف لابد أن يطيع حتى لو كان كافرا ومأمور بالطاعة، لكن والكافر أراد المعصية، إذن ذاك أراد الطاعة وهذا أراد يعني استغفر الله، الله أراد الطاعة وهو أراد الكافر أراد المعصية، هنا يقع ماذا؟ فلو قلتم أن مراد العبد سوف يقع فسوف تكون إرادة الله ماذا؟ مغلوبة، وإرادة الكافر غالبة، وهذا لا يمكن قبوله، إرادة الله قاهرة وغالبة وليست مقهورة ومغلوبة، فعلى ذلك يقتضي أن تتحقق من؟ إرادة الله، وهي سواء طاعة أو معصية. نعم أحسنتم، فبالتالي لا يكون مخيرا بل هو مجبر على ماذا؟ على أفعاله، هذا الإنسان مجبر على أفعاله. إذن هؤلاء قالوا هكذا إرادة الله لا يمكن أن تكون مغلوبة بل هي غالبة. لاحظ الجواب واضح، حفظتم أشياء وغاب عنك وغابت عنكم، قال حفظت شيئا وغابت عنك أشياء واضح. نعم، أنك أولا خلطت بين الإرادتين، الإرادة التشريعية والإرادة التكويني. الله سبحانه وتعالى عندما أراد من العبد مطلقا الإنسان مؤمن كافر أراد منه الطاعة، هذه إرادة تشريعية، يعني الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع لكي يطيع من خلالها العبد، لاحظ، ولم يرد ذلك تكوينا، يعني جبران لابد أن يطيع هذا العبد، لابد أن يطيع أو لابد أن يجري على ما يريده الله من طاعة أو معصية، فالعبد مسير وليس مخير. هذا أولا، إذن خلط بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، ونحن في بحث سابق تكلمنا عنها عن الفارق بين الإرادتين. الجواب الثاني هو أنهم نسيتم مقدمة في البحث، وهو أن الله عندما أراد من العبد الطاعة أو المعصية أرادها ماذا؟ أن تخرج بالاختيار، أن تصدر ماذا؟ بالاختيار، فغفلتم عن مقدمة الاختيار في الإنسان، الإنسان يطيع باختيار أو يعصي ماذا؟ باختيار كذلك، فلماذا غفلتم عن نفس الاختيار؟ واضح هذه المسألة؟ إذن هذان جوابان، جواب خلط بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية في المقام بشكل عام، الجواب الثاني أنكم غفلتم عن كون المريد المراد من الله أن يقع بالاختيار سواء طاعة أو معصية. نعم الإرادة الإلهية اقتضت أن ماذا؟ أن يوجد العبد للطاعة، نعم هو يعصي، يعني الله مرادات الحق أن يكون العبد مطيعا، أن يكون العبد عبدا، أن يكون العبد فانيا في الله، نعم هو بسوء اختياره يذهب إلى الطريق الآخر، لاحظوا إياي؟ إذا لا يوجد خلط يعني لا، وبالتالي هذا الإشكال أو هذه الحجة واقعا باطلة بلا ريب. إذا الله سبحانه وتعالى ما يريد الطاعة من العبد أو المعصية من الكافر كيفما اتفقت، أو الكفر من الكافر كيفما اتفق، لا يريده أن يقع عن طريق الاختيار. هذا هو المناقش أو الحجة الثانية مع الجواب. الحجة الثالثة، لطيف هذه الحجة، أشرنا إليها في بحث سابق، وهي يطرحوها كثير عادة، وهو ربط عمل العبد بعلم الله سبحانه، علم الله الأزلي. يعني هذا المستشكل هكذا أو صاحب الحجة يقول: أنت تعتقدون أن الله يعلم بالأشياء منذ الأزل قبل وقوعها أو لا يعلم؟ بلا شك يعلم الله سبحانه وتعالى. الله يعلم بوقوع الأشياء من المؤمن من الكافر من غيرهما وما إلى ذلك، يعلم أنهما يقعان جزما بلا شك ولا ريب قبل أن يوجدهما أصلا، علم الله الأزلي. يعلم بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، هذا شيء لا إشكال فيه، وهذا من أهم الأبحاث الفلسفية كذلك، ونزاع طويل. يعني كيف نصور علم الله بالأشياء تفصيلا قبل يعني منذ الأزل قبل الإيجاد؟ هذا بحث يطرح في المستوى البداية والنهاية والبحث الفلسفية إن شاء الله في محله. لكن هنا أخواني التفت لهذه النقطة، وهي أن هذا المستشكل هكذا يعتقد انطلاقا من هذه المقدمة الصحيحة، وهي أن الله يعلم بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، فعلى ذلك فلان علم الله أن فلان سوف يوقع الطاعة في الخارج في الزمان الفلان، وعلم أن فلان ابن فلان سوف يوقع المعصية في الزمن الفلان، إذا جاء ذاك الزمن أو قبل مجيء ذاك الزمن وأراد العبد أن يعمل اختيار فرضا في علم الله أنه سوف يرتكب المعصية، لكن هو ماذا فعل قبل مجيء ذاك الزمن؟ بلحظة غير رأيه ولم يرتكب تلك المعصية، بل أتى بطاعة. فمقتضى من خلال هاتين المقدمتين، مقتضى لازلنا في الحجة، في الحجة الخاص، مقتضى هاتين المقدمتين هو أن يتبدل علم الله ماذا إلى جهل. واضح من خلال هاتين المقدمتين؟ إذن الله سبحانه وتعالى يعلم منذ الأزل، وفإذا هذا الإنسان يعلم الله أنه سوف يوقع المعصية ولكن أعمل اختيار فأوقع طاعة، فتبدل علم الله أنه من يعلم أنه منذ الأزل علم يفعل المعصية ولكن الحال علم عمل الطاعة. واضح؟ هذا هو الإشكال الذي يريده هؤلاء في هذا المسار. الجواب واضح، يعني بل نقول بجوابين، لكن هو جواب واحد لب الجواب، يعني وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلم منذ الأزل بالأشياء تفصيلا قبل وقوعها، ومنها فعل الإنسان، ولكن يعلم أن الإنسان سوف يصدر هذا الفعل عن الاختيار. يعني علمه ما منصب بالفعل من دون اختيار، بالعكس فعل علم الله متعلق بماذا؟ بفعل الإنسان مع اختياره. فلا يعقل أن يصدر فعل، بالعكس صدور الفعل من دون الاختيار هو الذي يخالف العلم، فالنتيجة عكسية عليكم. ولو ينسب إلى بعض هؤلاء المنحرفين بأنه يقول أننا والعياذ بالله أشرب المسكر لكي أبقي على علم الله الأزلي، استجروا بالله، إن الآن أنا أشرب في هذه اللحظة لأن الله يعلم أني سوف أشرب في هذه اللحظة، فلو لم أشرب بالعكس نسبت الجهل إلى الله، أن أنا محافظتي لعلم الله المطلق واللا متناهي وعلم الله لك لا يستبدل إلى جهل لا بد أن أشرب والعياذ بالله. هذا من المغالطات. والحال لو فهم أن فعله يعني علم الله متوقع، علم الله تابع ومتعلق بماذا؟ بفعل الإنسان زائد اختياره، لا مطلق الفعل وهو فعل. وهذا أخواني هذا البحث. إذن إلى هنا بحمد الله تمت عندنا أو تم عندنا توضيح الشبهات أو عبارة أخرى الأدلة التي أوردها الخاص، الأدلة الثلاثة، ومن ثم مناقشتها. واضح؟ تطبق العبارة. قال أقول لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم وهي ثلاثة. لاحظوا، الأولى قالوا الله تعالى فاعل لكل موجود، الله تعالى فاعل لكل موجود، فتكون القبائح مستندة إليه بإرادته. لاحظ، الله تعالى فاعل لكل موجود فتكون القبائح مستندة إليه بإرادته، يعني بإرادة الله. والجواب ما يأتي إن شاء الله، ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا.
لا
أحسنتم، صحيح، عشان شوية تكون مثلا، لكن كما أشرت ربما في مقام يعني التركيز على فعل الإنسان، لكن ذاك مخلوص منها يعني بتعبيرنا، فعل الله واضح. الثاني إن يعني الحجة الثانية، إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة والكافر أراد المعصية وكان الواقع مراد الكافر، الذي يقع مراد الكافر والكفر، يعني لزم أن يكون الله تعالى مغلوبا، إذ من يقع مراده من المريد هو الغالب. من المريد هو الصحيح. نعم، أنت واش مكتب شغلة؟ لا، لزم أن يكون الله تعالى مغلوبا، إذ من يقع مراده
من المريدين.
يمكن، أحسنتم، من أحد المريدين مثلا، نعم هو الغالب، صحيح، نحن مكتوب من المريد. والجواب أن هذا غير لازم، لازم غير لازم كما يقولون، إن هذا غير لازم، لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار كيفما اتفق، وهو إنما يتحقق بإرادة المكلف. ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا سواء كانت عن اختيار أو إجبار، ماذا؟ لا وقعت. لاحظ، الله لو يريدها من دون اختيار غصب على تقى، غصب على العبد تقى، والحال لا، الله رأى من طريق الاختيار. الثالثة قالوا كلما علم الله تعالى وقوعه وجب، يعني وجب أن يقع، هذا معناه كل ما يعلم الله أبدا أن يقع وجب، وما علم عدمه ماذا؟ ما في علم الله أن يقع، لا يقع بعد. فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادتها منه، فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادتها منه، وإلا لكان ماذا؟ مريدا لما يمتنع وجوده. هذه واضحة العبارة؟ فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادته، إذا علم عدم الوقوع فيستحيل إرادته، وإلا لكان مريدا لما يمتنع، يعني الله يكون مريد لما هو ممتنع، هذا خب مستحيل أن يريد الله ما هو ممتنع. نعم، يعني الآن يعلم أن الطاعة لن تقع من الكافر، فكيف يريدها؟ فعلى إرادة ما هو محال مستحيل مرفوع. والجواب إن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل، وقد مر تقرير ذلك. إحنا جابنا جواب آخر، قلنا نفس المحتوى أن العلم ماذا تابع؟ علم الله تابع لما اختاره الإنسان طاعة أو معصية، وهذا تقدم بحثه في هناك في البحث في البحث العلم الإلهي بحث الصفات، بحثنا هذه النقطة. هذا تمام الكلام اخواني. تعالوا الى المتن. قال وبعض الافعال مستندة الينا والمغلوبية غير لازمة. هذه كلها اجابات الان. اولا بعض الافعال مستندة دفع الشبهة او الحجة الاولى، والمغلوبية غير لازمة دفع الشبهة الثانية، والعلم تابعون دفع الشبهة الثالثة او الحجة الثالثة. واضح؟ هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. تعالوا اخواني في المسألة السادسة. هذه المسألة السادسة فقط فيها إشارة إلى الآراء في بحث فعل الإنسان مع مناقشة جدا بسيطة يعني، لأن بحثها يأتي إن شاء الله. هذا مثلا قصد المناقشات يأتي مفصل، نذكر شبهات كثيرة جدا في هذا البحث، يعني تقريبا 3 صفحات تأتينا في معالجة الجدلية القائمة بين فعل الله وفعل الإنسان، كلها بأسلوب شبهة وجواب وكذا ومناقشة وغيرها. الآن فقط يعطيك الآن الآراء في المقام، يعطيك الآراء في المقام فقط. لاحظوا المسألة السادسة في أن فاعلون ابتداء يثبت هذه الحقيقة بأن نحن ماذا نفعل، لسنا بمجبرين. لاحظ قال والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، بمعنى بشكل مختصر أنه الوجدان البشري يقطع بأنه أفعالنا تسند ماذا إلينا، وعلى أساسها تكون المسؤولية والمنازعة والمحاكمة وما إلى ذلك. صحيح؟ وإلا لا يمكن أن يحاسب الإنسان على ما ليس بفعله، بل نقول تغلق كل المحاكم الدولية، من محكمة لا هاي محاكمة الشخصيات الكبرى وإلى أقل المحاكم الموجودة. لماذا؟ لأن ما في فعل ينسب إلى الإنسان، كل أفعال الإنسان من غيره وليس منه. هذا معنى عندما نقول ماذا بالضرورة لوجدان البشر يقطع بهذا المعنى. هذا تقريبا مختصر المتن. الآن تعالوا اخواني معي إلى ما ذكره الشارح عليه الرحمة في هذا البحث. هنا الشارح يبدأ بهذه النقطة، يقول احنا لو جئنا إلى العقلاء، وذا يكونهم عقلاء اختلفوا فيما بينهم في هذه المسألة، وطبعا أكون مقدمة منهجية، الاختلاف في الأمور الضرورية الوجدانية البديهية أمر وارد تفت، يعني لا تتعجب إذا كان الأمر واضح لا يقع فيه الخلاف. لا، ما معنى قاعدة أن كل ما هو واضح لا يقع فيه خلاف، كل ما هو ضروري لا يقع فيه خلاف، كل ما هو وجداني لا يقع. لا 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 أبدا، ما معنى الله أوضح الواضحات والخلاف لا زال فيه. صحيح؟ حقائق كثيرة من أوضح الواضحات لا زال الخلاف فيها. ولذلك تدركون ما طرحه الشيخ المظفر في المنطق رحمة الله تعالى عليه، هناك طرح هذه المسألة من ضمنها بأنه قد يكون هناك شبهة في قبال البديل نتيجة مجموعة من الأمور، قد يكون عدم سلامة الحواس كذا كذا مسائل، وطرح هناك تقريبا 4-5 أمور جيد رجعوها، كيف يعني انه فعلا بديهة يقع فيها؟ نعم نعم، شو المانع؟ هذا الاطلاح شيء واضح، لا تصطدموا على الاستدلالات واختلاف الآراء وعقلاء شلون اختلفوا وكذا، ابدا ابدا، يعني مو حجة معنى. هذا بعضهم ما كذا يحتاج يقول لو كان الامر واضح لما وقع خلاف فيها بين أو فيه بين العلوم معنى قاعده فليكن واضح ومن أوضح الواضحات، لا مانع أن يقع فيه خلاف واختلاف. واضح في قاعدة معرفية مهمة تفيدكم كثير وسيالة في كثير من العلوم حتى من العلوم التجريبي، واضحة تقع فيها خلاف، مجربات لسنوات طويلة ويقع فيها خلاف، شو المانع؟ على كل حال أخوانا نعود إلى البحث. اختلف العقلاء في هذه المسألة. المعتزلة ذهبوا إن العبد فاعل لأفعال نفسه بلا شك. المعتزلة ذهبوا إلى أن الإنسان فاعل لما لأفعال نفسه، هذا رأي المعتزلة. واختلفوا، هذا شيء الآن المتفق عليه عند المعتزلة أو عند العدلية عموما، عند المعتزلة والعدلية عموما، أن الإنسان فاعل لأفعاله. لكن إدراكنا لهذا أن الإنسان فاعل لأفعاله وقع خلاف فيه. هل إدراكنا استدلالنا به بما أنه ضروري أو أنه نظري؟ هم هذا وقع فيه خلاف، يعني أساس المسألة وقع خلاف فيها. بعض يقول أن الإنسان فاعل لأفعاله، وبعض يقول أن الإنسان ليس بفاعل لأفعاله. أحسنت. تعال إلى من يقول أن أفعال الإنسان مستندة إليه كقول المعتزلة، وقع خلاف آخر وهو أحسنتم، هذا الاستناد بديهي ضروري أو نظري، هم خلاف. أبو الحسين قال بأن العلم بذلك أمر ضروري وهو الحق في المقام، هذا من المعتزلة. أبو الحسين تقدم كذا مرة في أبحاث، خصوصا في بحث الصفات وبعض الأبحاث الأخرى، هذا أبو الحسين هكذا يعتقد بأنه فعل الله سبحانه، بأن استناد أفعال الإنسان إليه من الأمور البديهية والأمور الواضحة، وهذا هو الحق كما يراه من المصنف. وقال الضرورة يعني الوجدان القطعي كذا. آخرون قالوا لا، استدلالي من نفس المعتزلة طبعا أو من نفس أصحاب المنهج العقلي، قال بأنه لا استدلالي، يعني احتاج لنستدل مهبضي، احتاج مقدمة أولى وثانية وكذا ونستدل على أن فعل الإنسان مستند، وإلا ما يدرك الإنسان إذا أدرك يعني مو بالضرورة شوف الإنسان وفعله وتقول والله ضروري، لا احتاج إلى نوع من مثل الحين المثلث ومجموع زوايا 80 درجة، هذا ليس بديهي، هذا ماذا؟ نظري، أقام من الدليل عليه الدليل الهندسي أنه مجموع زاويتين قائمتين وكل زاوية 90-90 دي 90-90 مجموعهم كم؟ 180 درجة، فهذا نظري وليس بديهي. إذن قولان في المقام. بعد ذلك ينتقل إلى قول جهم بن صفوان. جهم بن صفوان هذا يقال بأنه من أشد الأشاعرة جبرية، أشاعرة جبرية لكن تبين أنهم على مراتب، هذا من أشدهم جبرية إلى النخاع، إنسان مجبر، لاحظ. ومن هنا قال بأن أفعاله هي أفعال الله تعالى، هو الموجود لأفعال العباد، وعندما نضيف نقول فعل فلان وفلان، هذا من باب المجاز، هذا أشبه عندما نقول جرى الميزاب، جرى الميزاب، والميزاب مو اللي يجري، اللي يجري من؟ الماء، هذا إسناد ما ليس له، لاحظ. نفس الشيء هذا مجازي أساسا، لاحظوا مجازي، هذا مجازي، هذا قلت لها النقطة. إذن ولذلك قال بأن عندما نقول إنسان صلى إنسان صام، هذا بأي مثابة؟ بمثابة طال وسمن، طول اختيارك، الطول هو المتن مثلا، هكذا تصوره بغض عن مناقشة في الأمثلة، لا خذون طول الإنسان يعني يطول يطول تكوينا يطول، صح؟ هل يمكن يمتن فيه يضعف ويمتن فيه نوع من الاختيار؟ على كل حال ما رجحنا بالمناقشة.
يجب أن نقول يعني نفي إرادة تشريعية بس إرادة تكوينية.
يحسن أصلاً ما في أصلاً اختيار يعني. حتى لو لم يفرغوا بين الإرادتين.
دام
إرادة تشريعية. هذا منقض عليهم بأنه لا معنى للتشريع من أساس. لا. يقولون بأن هذا الجهم بن صفوان اللي هو من أشد الشاعر جبرية والحال أن أستاذه بن درهم الجعد بن درهم من أشد الناس تفويضا 180 درجة ذاك شديد في الجبر وهذا شديد وين في التغير هنا هذا أستاذ هذا دليل على أنه مهم من الأستاذ يأثر هذا الشيء الشيء الآخر كان المنهج الأول موجود يعني هذا من ضمن الشكل بعض ما يشكل على علماء أنه والله سيد المرتضى درس مع عند عبد الجبار القاضي عبد الجبار أو سيد الشيخ الطوسي أو أصلا الأول هو منهج ذا مطروح أنه ليدرسه حتى لو ما يعتقد بأستاذ أساسا ولا يعتقد بكل أراضي طبيعي موجود يعني مثل ما السنة يدرس عن علماء الشيعة علماء السنة ذا موجود نقل عبارة عن أخذ معلومات مثل ما أنت قاعد تقرأ كتب السنة وتشوف وش عندها الأول كذي ما كانت الكتب منتجرة أولا يروح يحضر يشوف يستفيد بعض المطالب يقدر يكون عنده قدرة على المناقشة والرأي هذا جدا وضع طبيعي ما تخس أنت الآن ما قبل 1000 سنة الآن بحالنا الآن لا مو منطق شلون اي الان بعد مختلف يعني بعد ذيك الاول ما مثل تاليف الكتب يعني الاول مثلا افترض الان عالم قرا هذا الكتاب كله وعجبه وامن بافكاره استطعت ان ينقله كله وين في احد اجزاء كتبه من غير اشاره الى المقصده الان شو نسميها الان في زماننا ذي سرقه علميه وعليها معاقبه قانونيه الان ولا يرفع دعوى في منظمات حقوقية وسووا له مشكلة. الأول كان متعارف الأول كل علم ما فيها ذي المشكلة ذي. أنا والله قرأت هذا الكتاب كل أمن به كل آراء وسلم به صرت آرائي بعد لي. هنقولها مفصلة. عادية جدا شو بدك تكتب شيخ الصالوق الشيخ الطوسي ما تلاحظ ينقل الكتاب بكامل أساسا أو يلخصه وينقله. ما عندهم مشكلة منهج موجود ما هو لا عيب ولا خطير منهج ولذلك من الأخطاء أنك أنت تحاكم ما كان قديما بآليات ما هو حديث هذا جدا من الخطورة بمكان على كل حال لا نطيل إذن هذا هو رأيه ضرار بن عام بن عمرو والنجار وحفص الفار وأبو الحسن الأشعري قالوا إن الله تعالى هو المحدث لمن لهذه الأفعال والعبد ماذا دوره مكتسب المكتسب طبعا لا زالت نظرية الاكتساب نظرية عائمة وغائمة وغير واضحة
لا بينه وبينه
أحسن لا بينه وبينه جزء لا 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 كاسب ولا مكتسب ما معروفة لأن روادهم أو لأن أقطاب الأشاعرة لم يعطوا تصور صحيح عن من هذه النظرية هل هي اقتران هو إرادة العبد وإيجاد يعني الإرادة فقط من العبد والله يوجد الفعل مجرد يريد الإنسان الله ماذا يفعل الفعل وبالتالي يوجد ربط بين الإرادة والفعل أو لا يوجد كلام طويل عريض وما إلى أو هو اتفاقية أو شيء ما هي واضحة وبالتالي تعبر العلم الحلي هناك في الذكر في بحث الباب 11 وغيره يقول الحكم فرع التصور أنا نتصور لكي نحكم صحيح أو ما صحيح ما أعطانا التصور صحيح لهذه النظرية أحسنتم ما يوضح صاحب النظرية إذا ما وضح عنده فكيف من يتلقى هذه النظرية فذلك قالوا بأنه الكسب عبارة نعم مكتسب ولم يكن للعبد أثر في إرادة الفعل بل القدرة والمقدور في مرتبط بمن قدرة الله سبحانه وتعالى نعم العبد يكون مطيع أو عاصي كصفة إضافية ومين جد الله والعافية
يا الله تنسى الأفعال ولا تنسب لنا الأفعال
أحسنتم تنسب لكن لا تنسى نحو الحقيقة والتكوين فقط نحو الإضافة والمجاز وعلى نحوها تكون طاعة أو معصية، يعني أشبه أنك أنت قالب. قالب قالب فيه إرادة الطاعة تنصب عليك الطاعة، قالب فيه إرادة المعصية، وهذه الإرادة ما لها دخل بالفعل نفسه، فأنت غير موجد لأفعالك. لاحظ اي نفس الشيء، يعني النتيجة ما له اختيار، يعني الفعل لا يصدر منه، هذا الفعل ماذا لا يصدر منه. ابو اسحاق من الاشاعرة هكذا ادعى بان الفعل واقع بمجموع القدرتين، يعني هناك قدرة الهية وقدرة ماذا بشرية، القدرة مستقلتين، إرادة قدرة العبد مستقلة تماما أو قدرة العبد مستقلة وقدرة الله مستقلة، فاجتمعت قدرتان مستقلتان على فعل واحد، وهذا واضح أنه باطل، لأنه يلزم الشرك أساسا، وهناك إرادة منادية لإرادة الله سبحانه وتعالى. لاحظ وما إذا قالت تقريبا أعطاك فقط خريطة لطيفة لي الآراء في هذه المسألة، مسألة فعل الإنسان، ولو اتابع هذه المسائل في الآراء تجد الأعاجيب. طبعا أنا في آراء جزئية يعني على هذه الآراء، خصوصا الآراء الآن الجديدة قد يكون، أو الأبحاث تطرح هنا أو هنا. على كل حال المصنف بلا شك ولا ريب قال بأنه نحن نقطع وجدانا والضرورة قاضية بالوجدان والقطع، أن الإنسان ماذا أن الأفعال أفعال الإنسان مستندة إليه، ونحن نفعل الفعل، وهذا لا ينفي إرادة الله، وهذا يأتي إن شاء الله البحث. ويقول والدليل على ذلك نحن ندرك بالوجدان أن هناك حركة اختيارية وهناك حركة جبرية، مثل الآن حركة الحيوان، إنسان يقوم أو يقعد أو يأكل، أشوفه بالاختيار، استطعت ألا يشرب، استطعت ألا يأكل، أو سقوط الحجارة من الأعلى للأسفل، هذا أمر أحسنتم أمرا جبري. لاحظ وهذا يكشف عن أن سقوط الحجارة من على الأسفل لا يقترن فيها القدرة والإرادة، مجبورة أن تسقط، بينما أكل الإنسان أو نومه أو فعله أو بقية أفعاله ندرك أنها فيها ماذا مقترنة بالقدرة والاختيار وما إذا فرق بين الفعلين، نفس هذا الفرق يكشف لنا بالوجدان بالضرورة أن أفعالنا مستندة ماذا إلينا. واضح هذا المطلب، نطبق العبارة بشكل. قال أقول اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، واختلفوا فقال أبو الحسين أن العلم بذلك ضروري، وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله، وقال آخرون أنه استدلالي. وأما جهم بن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لمن؟ لأفعال العباد وإضافتها إليهم على سبيل المجاز، فإذا قيل فلان صلى وصام كان بمنزلة قولنا قال وسمن وغنى، احنا مكتوب معنا وسمن. وقال ضرار بن عمرو والنجار وحفص الفرد وابو الحسن الاشعري ان الله تعالى هو المحدث لها، لمن؟ للافعال. والعبد مكتسب او مكتسب مكتسب، ولم يجعل لقدرة العبد او يجعل لقدرة العبد اثر في الفعل، يعني حتى في إرادة الفعل، مو بس الفعل، في إرادة الفعل. نعم لا ما يوضح الاكتساب كما أشرت، يعني هل هو اقتران؟ ولذلك يعني حتى الإرادة ما تنسب له، من هنا قال بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة من؟ بقدرة الله تعالى. وهذا الاقتران هو الكسب، هذا الاقتران فقط، يعني مثلا العبد جاء في ذهنه الطاعة، شو يصير؟ الله يوجد الطاعة له، فالفعل ليس فعله، فعل الله، هكذا يعني. نعم. وفسر القاضي هذا تفسير آخر الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى. نفس الفعل هذا الآن، الطاعة أو الصلاة أو المنكر، هذا فعل الله. لاحظ بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى، وكونه طاعة ومعصية صفتان ماذا؟ واقعتان بقدرة العبد. هذا شلون تفهم؟ يعني في عين أن فعل الله كيف يكون طاعة ومعصية؟ فعل الله لا ينحل إلى طاعة ومعصية، فعل الله بما فعل أمر تكويني، والأمر التكويني فيه لا طاعة ولا معصية. اللي الطاعة والمعصية مرتبط بمن؟ بالتشريعية، بالإرادة التشريعية، وهذه مربوطة بالإنسان نفسه. فكيف يكون فعل طاعة ومعصية والحال أنه فعل الله؟ هذا من المغالطات. فعل الله لا ينحل إلى طاعة ومعصية.
أعجب من هذا الشيخ كيف يفصل بين الفعل ووصفه.
نفس الكلام، هو الفعل لله، أما كونه طاعة ومعصية تقول هذا من 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 نفسه.
العبد
بقدرة العبد كيف يكون؟
كيف العبد يستطيع أن يوقع الصفة من غير الفعل؟
من غير الفعل، يعني وجود موصوف بلا وجود صفة بلا
موصوف.
أنا قلت لك يا بحث الكثب ما هو واضح. وقال أبو إسحاق من الأشاعرة أن الفعل واقع بمجموع القدرتين. قد قلنا قدرتين مستقلتين يعني. أي. والمصنف رحمه الله وقدس سره التجأ إلى الضرورة ها هنا، فإن نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وحركة الحجر الهابطي، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين ماذا به بمن؟ بالفعل الصادر من الحيوان، وعدمه في وين؟ في الآخر، وهو الفعل اللي هو الحجر الهابط. لا لا، قال ومنشأ الفرق واقتران القدرة في أحد الفعلين، أي فعل؟ حركة الإنسان، حركة الحيوان اختيارا به، يعني بهذا الفاعل وهو الحيوان، وعدمه أين؟ في الآخر، يعني حركة الحجر ما فيها قدرة واختيار وكذا. تعالوا إلى المتن، واضح الآن. والضرورة قاضية باستناد الأفعال أو باستناد أفعالنا إلينا. واضح أخوان هذا البحث؟ هذا تمام الكلام بحمد الله في هذه المسألة. يأتي إن شاء الله الحديث في المسائل الآتية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.